بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قد لا يسع الوقت لحديث مفصل، لكن أحب أن أعلق على ما ورد في كلماتكم. التعليق الأول، رويت حديثا شريفا عن المعصومين سلام الله عليهم بأن العالم أفضل عند الله تعالى من ألف ألف عابد، لأن العابد همه نفسه ويهتم بنفسه وكيفية إصلاحها، وهذا شيء كبير أكيد ويستحق تكريم من الله تعالى، لكن العالم لا يقف عند هذا الحد، وإنما يتوسع على أن يسعى لإصلاح كل الناس بإذن الله تعالى. فالتعليق هنا أقول أنه هذا لا نستشعر الكلام معكم أيها الشباب الأفندية بين قوسين، ألا تشعرون أن الحديث وكأنه موجه إلى فقط الحوزويين وعلماء الدين والمعممين؟ أبدا، هذه باب مفتوحة لجميعكم. أنت أي واحد منكم يمكن أن يتفقه في كتاب الله تعالى، في دين الله تعالى، ويتعلم أحكام شرعية، أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، قضايا عقائدية، وبالتالي يتحرك لإنقاذ الآخرين وإصلاحهم وتوجيههم، فيحظى إذن بهذه المنزلة. لأن من تكون عندنا نظرة وكأن المسألة هذه متعلقة بمن أجل الحوزة ودرس علوم دينية وصل فد مرتبة، وكنا من أول الطريق عزلنا أنفسنا، لا أبدا، بالعكس، قد تتاح الفرصة لكم معاشر الأفندية أكثر من عندنا نحن المعممين. نحن المعممين يمكن في دائرة معينة نتحرك، لا نستطيع أن نصل إلى كل دائرة، بينما يمكن حضراتكم من هالناحية تستطيعون تتحركون بدائرة أوسع، وبالتالي مساحة تأثيركم يمكن أن يمتد إلى مساحة أوسع من عندنا. بعضكم مثلا يمكن طلبة جامعيين، بعضكم موظفين في دوائر، بعضكم لكم علاقاتكم بالسوق، تتحركون بالشارع، فإذا فرصتكم تكون كبيرة من هذه الناحية. مسألة واحدة إذا علمتها الآخرين غافلين عنها، وما أكثر المسائل. طبعا اللي نرى مع الأسف الآن بعد عمر طويل يأتي يسأل عن مسألة لو كان ملتفت لها في وقتها المبكر لكان سهلت أمره وخلصته من أمور كثيرة. يعني تعلمون بعضهم حتى أشياء بسيطة، وضوء ربما ما يعرف، ما يعرف ربما غسل الجنابة ما يعرف، بعضهم يتزوج ولا يعرف إجراء عقد النكاح مثلا، والآن بعد مدة أو يجي يسأل أنه أنا كان غسلي غير صحيح، كنت مثلا أغسل فقط مثلا نصف الأسفل مثلا، هذا مش نتشارها، هذا عليه أن يقضي صلاة لي كل هذه المدة. هي مسألة لو تعلمها لكان قدر يحمي نفسه من إعادة سنين طويلة من الصلاة مثلا، وهكذا أمور أخرى. قد واحد أول عمره ما صايم، ليش ما صايم؟ والله ما أدري، يعني بنائي صغير، وشنو بنائي صغير ويعرف هذا، من صار عمر التكليف صار بلوغ عنده، عمره 13 سنة 14 وعلامات البلوغ، إيش وقت تظهر عليه؟ فخلص صار مكلف عليه أن يصوم، إلا أن يكون معذورا غير قادر على الصوم، هذا واحد نتكلم إذا كان قادر. فإذا هذه الوظيفة لنفهمها وكأنها أن الحوزويين وظيفتهم هاي أن العالم خير من ألف ألف عابد، لا لا، هذا وظيفتكم جميعا. ولعله أجد أن الفرصة كما أعلم فعلا أن مجموعة من الشباب حقيقة يؤدون وظيفة هي أكبر بكثير من الوظيفة التي يؤديها المعممون، فأريد إذن توسعون التفاتتكم وأذهانكم إلى أنه هذه درجة عظيمة عند الله تعالى، يمكن أن تحصلوها والمعمم ما يحصلها. معمم قد يكون مشغول بدرسه وهالأمور اللي تشغله ويتوقف عن العمل في المجتمع، بينما أنتم حضراتكم تقدرون. واليوم الحمد لله فرص ومنافذ التعلم كثير، الكتاب اللي تقرؤوه، المحاضرات اللي تسمعوها، الفضائيات ما شاء الله تعجب بالمحاضرات النافعة والأحاديث. فإذا لتكن همتكم أيها الشباب أيضا استشعروها وحتى تحظون بهذه الدرجات الرفيعة، ما دام عندك تكون فرصة أن تكون أفضل من ألف ألف عابد، شو ليش بعد ما تستغلها وما تحصلها وما تحظى بها؟ فهي إذن مسألة مهمة أن نلتفت إليها. وأيضا ذكرتم في حديث الأخ عن الشباب وما هو تكليفنا وكيف نتجاوز مثل التحديات الابتلاءات الصعوبات، أم نحيلكم إلى حديث قبل أيام كان مع نخبة من الشباب الجامعيين في بغداد أيضا، وقلنا لهم أنه الشاب كما يفكر ببناء مستقبله المادي فنسميه شاب بعمركم، أشوف يريد يقدم الجامعة ويحصل شهادة وراها يبحث عن وظيفة مناسبة وحتى يتزوج ويكون بيت ويحط سيارة وحقه، يعني هذا أمور مشروعة بالحياة وحقوق لكل إنسان مكفولة في حياة كريمة. لكن أقول بموازاة هذا الخط خلي يفكر أيضا ببناء مستقبله المعنوي، مثل ما يمشي بخط بناء مستقبله المادي يمشي وياه ببناء مستقبله المعنوي. كيف يبني مستقبله المعنوي؟ المحاضرة نقبل أيام ربما عرضت على قناة النعيم، بس يعني ألخص لكم للوقت الأذان مقارب، بأن يضع لنفسه برامج أطر قواعد شو تسميها خطوط عريضة لحياته حتى يتحرك ضمن هذه الخطوط العريضة، لأنه إذا غفل عن مثل هذه القواعد ربما سينحرف يمينا يسارا. مثلا قواعد ذكرت أمثلة لها من القرآن الكريم من الأحاديث الشريفة، الآن أضيفت قاعدة لأن حتى لا يكون تكرار بالحديث، أضيفت قاعدة من هذه القواعد، هي قلت لك تنتزعها من آيات شريفة من أحاديث من أدعية من كلمات حكمية لبعض الحكماء. فمن هذه القواعد سأريد نذكرها لأنها كثيرة، من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، وطالما أوصيت أن هاي مجموعة وصايا النبي لأبي ذر دائما أذكركم أنه تؤخذ وتطبع بكراس صغير بمنشور دائما وزعها موجودة في كتاب أرشدته إلى المصادر كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي وغيره، فتأخذها هي عبارة عن صفحات تجعل شون هذا الفولدر يسمى مثلا أو كراس صغير أو ورقة منشور، هاي دائما تذكرون بها. فمن تلك القواعد التي وردت في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، يقول يا أبا ذر أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واحدة من الثنين. شوف هاي من الأثر، إذا التفت الإنسان إلى هذا سيعيد حساباته في كثير من الأمور التي ربما تصدر منه في حياته. وعبد الله كأنك تراه، أنت لا تراه بعينك لأن الله تعالى لا تراه العيون، لكن تراه بقلبك، تراه ببصيرتك، تراه حاضرا عندك بالتأكيد. كم من كربة تمر بك وتشعر بالضيق وتشعر أنه ماكو لك شارة في هذه الدنيا، وإذا تستشعر من الغيب فديد رحيمة تمتد إلك وتنقذك من هاي، تقعد تصفن عجيب صدق يعني هذا خلصتاني من هالشدة وأصبحت خبر من الماضي، من هذه اليد الرحيمة التي امتدت إليك في وقت عجزت كل القوى عن هذا؟ الله تبارك وتعالى. وكثير طبعا من المواقف، فأعبد الله كأنك تراه، لا تراه بعينك طبعا لكنك تراه بقلبك ببصيرتك بوجدانك، تراه بآثاره الحاضرة عندك. زين، فإن لم تكن ترى فقد تقول أنه نحن مجبولون على القضايا الحسية، يعني شيء إذا ما أشوف أقبالي ما يخالف، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هاي تؤمن بها لو ما تؤمن بها، خذها ما تؤمن بها معنى مشكلة بالعقيدة، كن نرجع نصححها. فإذا يراك إذن فبعد ماكو حين إذن فقط نراقب، أكو شرط مرور لو لا، حتى إذا ماكو شرط مرور الإشارة حمراء نضرب الترافيك الآية الروح، أكو لجنة نزاهة تتابع ورانا، إذا ما أكو لجنة نزاهة وما أكو تدقيق بالأوراق يلا عبرها لهذا المبلغ مثلا. وهكذا هذا الذي مع الأسف حتى بعض من يسمون بالمتدينين هكذا أفعالهم. ليش؟ لأن هذا غايب عن الله تعالى، هذا يؤمن بالله، يؤمن نظريا، بس هذا ما يؤمن حقيقة، لأنه هو تتخاف من لجنة النزاهة، وتخاف من شرط المرور، وتخاف من مكافحة الإرهاب. إذن جعلت الله تعالى حسب ما في الروايات جعلت أهون الناظرين إليك، إذا تخاف من هؤلاء وتخشى مراقبتهم أكثر من مراقبة الله تعالى، إذن لعد استخففت بالله واستهنت بالمقام الإلهي، ومعنا جعلت الله تعالى أهون الناظرين إليك، لأن الله ناظر إليك، ما تحتاج إلى شرطي، وما تحتاج إلى قانون عقوبات، وما تحتاج إلى أي شيء. فإذا لاحظ كلمة، لكن هي تعتبر برنامج عمل، تعتبر إطار، تعتبر محدد للعمل. فهذه مثل هذه الأمور التي قلت في كلمتي السابقة، أنه علينا أن مثل هذه الكلمات حبذا لو صنعتم كما كنت يعني أصنع في عمركم، أنا أجعل في الدفتر ملاحظات سميته أدون بإذني، لأن قد أكون اليوم سمعت من الشيخ هذه الكلمة وشفتها كلمة صحيحة ومؤثرة ومفيدة، لكن سنطلع منها ننساها. فإذا ثبتنا مثل هذه الأمور اللي أعبر عنها بالأرزاق المعنوية، رزق معنوي هذا إجاك، غير رزق المادي، رزق معنوي. هاي الكلمة تتأثر بيها وتستفيد منها، واللي تأثر بحياته هذه دونها، هاي وتلك وتلك، إلى أن بالنتيجة سيكون عندك فتح حصيلة من هذه القواعد سميناها والمحددات في حياتك. هاي أيضا ملاحظة ثانية أيضا كنا نلتفت إليها بالنسبة للشباب. وأيضا الملاحظة الثالثة باعتبار نحن أمام أيضا وجه من وجوه العمل الاجتماعي، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبان بن تغلب وهو من كبار الفقهاء والرواة، يقول له اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. الإمام تعلمون الطوق المفروض عليه والحصار، لا يستطيع أن يتحرك إلا بمقدار ضئيل، لكن يقول لأصحابه خصوص مثل أبان الرجل المركز الذي روى آلاف الأحاديث للمعصومين عليهم السلام، يقول أنت ما معناه الرقابة عليك أقل، فأجلس في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإفتي الناس. وهم كانوا أصحاب الإمام من يفتون، ما يقدر يقول رأي جعفر بن محمد هكذا، لأنه هذا معنى ثبت التهمة التشيع عليه وحكمه معلوم. لا، لما يجون يستفتوا يقول روينا عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله كذا، وروينا عن فلان عن فلان عن عبد الرحمن بن عوف كذا، وروينا عن جعفر بن محمد عن 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 علي بن أبي طالب عن رسول الله كذا، يخلي رأي الإمام ضمن الآراء. وبعد هو إنصاف ذاك المقابل، شوف إن من يأخذ ومن من يأخذ، هكذا كان أصحاب الأئمة يتخذون. فشاهدنا الإمام يشجع أبان بن تغلب، يقول له اجلس في مسجد المدينة وافتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. خلنا أخذ من هذه الرواية درسا، وهو أن كل واحد عند قابلية وعند فد وجه من أوجه العمل والنفع للناس يستطيع أن يقدم فليقدم. أبان لأنه كان فقيه، فالإمام عليه السلام وجهه قال له اجلس وافتي الناس. حضرتك يمكن مو فقيه مثلا بالمعنى الفقهي، لكن يمكن حضرتك طبيب مبدع، وحضرتك مهندس مبدع، وحضرتك شاعر مبدع، وحضرتك فنان مبدع، وحضرتك ممثل وأي شيء آخر. فإذا خلينا نفتهم العمومية من هذه الكلمة، خلينا نوسعها فهم هذه الكلمة، ونقول أن الإمام يحب أن يرى في شيعته كل مبدع يؤدي إبداعه بالساحة حتى يظهرون قابليتهم، مثل ما أبان أظهر إبداع مدرسة أهل البيت بالفقه، أنت تستطيع في مجاله، كل واحد في مجاله الذي يستطيعه، ومنها طبعا الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي. يمكن واحد منكم مثلا ذهنيته تجارية ويصبح رجل أعمال ماهر وجيد، جيد هذا. فالإمام نقدر نعمم كلمة الإمام، ويقول لك أنه يا فلان اذهب وادخل السوق واعمل بالتجارة فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، صحيح ولا لا؟ هو ما نقيدها بالفقه. الإمام يريد شيعته في كل مجال أن يكونوا هم المبدعين، هم الرائدين، هم المتصدين. والإمام الصادق في زمانه وفي زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا خلينا نفهمها بهذه العمومية، أن الإمام يريد يقول لكل واحد منكم، كل واحد منكم في أي مجال يرى نفسه قادر على الإبداع ليدخل هذا المجال وليبدع فيه، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، مثلك أنت في التجارة، ومثلك أنت في التدريس الجامعي، ومثلك أنت في أي مجال آخر، في الطب، في الهندسة، في الاقتصاد، في السياسة، في أي شيء. بالتأكيد كل هذه هي وجوه من أوجه الحياة، وأي مبدع فيها يكون مفخرة والإمام يحب أن يرى مثله. فهي أيضا الناحية الثالثة باعتبار حضرتكم تمثلون وجه من أوجه النشاط الاجتماعي وهو العمل السياسي، فأريد أيضا تخلون هاي الرواية في ذهنكم، والإمام يحب أن يرى في شيعته مثل هذا الناجح، مثل هذا خلنا نعممها، الناجح في كل مجال، أبان في الفقه نعم، وأنت حضرتك في العمل السياسي، والآخر في العمل التجاري، وأنت في العمل التدريسي، وأنت في العمل الاجتماعي، وكل واحد خلي يكون شعارنا هذا، شعارنا كل احنا أتباع مدرسة أهل البيت، شعارنا هذا أنه أحب أن يرى في شيعتي مثلك، مثلك في أي مجال ما نقدر نحدده، كل واحد في مجاله، لكن خلي يكون هذا الشعار لنا، أن الإمام عليه السلام يقول لكل واحد من عندنا أحب أن يرى في شيعتي مثلك. مثلك وين؟ هاي بعد أنت وين تقدر تبدع، وين تقدر تقدم في أي مجال نافع للمجتمع وللدين، جزاكم الله خير. فهذا بيكون أيضا شعار لنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.